بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الحديث في مسألة الخلود يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول من البحث إثبات الخلود غير المنقطع الآخر في الجنة والنار معا، وقد ثبت ذلك من خلال الآيات القرآنية والإشارة إلى بعض الروايات في هذا المقام، مع وجود إجماع علماء المسلمين على ذلك. المقام الثاني من البحث هو وجود بعض الشبهات في المقام، من قبيل أن الخلود في النار يتنافى مع الرحمة الإلهية أو مع العدل الإلهي، أو أن الخلود أو العذاب الخلودي هو انتقام والله غني عن الانتقام. وقد أشرنا إلى هذه الشبهات الثلاث في البحث الثاني في المقام الثاني من البحث، وأجبنا عنها بما يتناسب وهذه الأبحاث. المقام الثالث من البحث هو أنه قد يقول قائل بأنه قد ينقلب ما هو مؤلم لأهل النار بعد طول الأمد إلى ما ينسجم معهم فلا يتألمون بالنار، ولكنه قبل الدخول في هذا المقام الثالث وهو المقام الأخير من البحث، لا بد أن نقف على قانون عام لا بد أن يلتفت إليه الإخوة، وإن شاء الله تحقيقه موكول إلى أبحاث المعاد في القرآن والرواية والعقل، وهو أنه نحن عندما نقول الجزاء على قسمين: جزاء دنيوي وجزاء أخروي، ولا ينبغي لأحد أن يخلط بين هذين النوعين من الجزاء. يعني الجزاء الدنيوي حتى ما كان فيه العلاقة بينه وبين العمل علاقة تكوينية، وأن الجزاء عين العمل فيه أيضا سنخا وحكما يختلف عن ماذا؟ عن الجزاء الأخروي. بعبارة أخرى، نحن نريد أن نقول أن أحكام الجزاء في الدنيا تختلف عن أحكام الجزاء في الأخرى. لماذا؟ باعتبار أن النشأتين مختلفتين، فللدنيا أحكام للجزاء، لهذه النشأة أحكام خاصة بها، ولتلك النشأة أيضا أحكام خاصة بها. هذه النقطة مركزية في فهم أحكام الجزاء الأخروي. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه يذكر أولا، التفت جيدا، يذكر أولا من جهتين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويذكر أيضا ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني لا تحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني النفس الوازرة العاصية لا تحمل وزر ماذا؟ وزر نفس أخرى. هذه من آيات من المحكمات القرآنية. ولكن مع ذلك أنت عندما تأتي إلى القرآن تجد في مكان آخر يقول يحملون أثقالا مع أثقالهم. طب كيف ينسجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى وتحمل أثقالا مع ماذا؟ مع أثقالها. هذان لا ينسجمان. فلهذا أنا بودي أن الإخوة يلتفتون، نحن عندما نقول جزاء أخروي وإن كان تكوينيا وإن كان الجزاء عين العمل، هذا كله صحيح وله أيضا أمثلة في عالمنا، نماذج في عالمنا، ولكن هناك يختلف عما في عالمنا. والشاهد على ذلك تجد بعض الآيات القرآنية، أنا أشير إلى البعض من هذه الآيات. من هذه الآيات قال من الآيات القرآنية من المعاصي ما ينقل حسنات فاعلها إلى غيره. هذه معصية، أنت إذا قمت بمعصية مو فقط تبوء بإثم المعصية بل كل حسناتك أيضا تنتقل لمن؟ ها؟ تنتقل لشخص آخر. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وروايات في باب الغيبة الإخوة يعلمونها كثيرا، بأن الإنسان إذا استغاب إنسانا آخر فقد أهدى إليه ماذا؟ حسناته. خب هذه بأي ميزان من الموازين الدنيا ويمكن تصحيحها، خصوصا بعدما علمنا أن الجزاء الأخروي الرابط بينه وبين العمل ما هو؟ جزء تكويني. لو كان اعتباري كنا نقول بلي الله سبحانه وتعالى يأخذ حسنات هذا المغتاب ويضعها للذي ماذا؟ للذي اغتابه، أو بالعكس. صحيح ولا مو صحيح؟ ولكن المفروض أن العلاقة علاقة ما هي؟ تكوينية. فإذا كانت علاقة تكوينية كيف يمكن تؤخذ حسنات إنسان وتعطى ماذا؟ لإنسان آخر، هذا خلاف أنها تكوينية. مثلا القرآن الكريم يقول من المعاصي ما ينقل، هذا كلام سيد الطبائي، ما ينقل مثل سيئات الغير إلى من؟ إلى الإنسان، إلى الإنسان العاصي لا عينها. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ماذا؟ ووزر من عمل بها. هسا عرفنا وزرها عليه علاقة تكوينية، أما وزر من عمل به كيف تلحقه؟ كيف يمكن أن تنسجم قضية العلاقة التكوينية وبين ماذا؟ أنه حسنات الغير تأتي لي أو سيئات الغير تنقل إلى ماذا؟ إلى حسابي. ومن أعظم ما يذكر في هذا المجال هذا المطلب. قال وأيضا من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره. هذه من أعاجيب يوم القيامة، أنه هناك حسنة يقوم بها الإنسان، مو فقط الله يثيبه على حسنته وعلى أعماله الحسنة، بل ماذا يفعل له بالإضافة إلى ذلك؟ يأخذ سيئات هذا المحسن ويدفعها إلى من؟ إلى شخص آخر. بينك وبين الله لا تزر وازرة، إذن أين صارت ذاك الغير الذي يتحمل سيئاتي؟ لماذا؟ هسه الله تفضل علي رفع عني ماذا؟ سيئاتي، أما يجعلها في حساب الغير على أي أساس؟ قال من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره، بعد ويجذب حسنات الغير ماذا؟ إليه، كما أن من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى الغير ويجذب سيئات الغير ماذا؟ إلي. عجيبة هذه المسألة. وفي الروايات عندما تتتبع تجد أن هذه الحسنة هي الولاية، وأن تلك السيئة هي ماذا؟ هي الجحود للولاية. الروايات مولانا في هذا المضمون فوق حد الإحصاء، أن الولاية حسنة ترفع عنك سيئاتك إلى غيرك، وأن الجحود لولاية أهل البيت ماذا؟ سيئة تدفع عنك حسناتك إلى غيرك وتجذب سيئات الغير ماذا؟ إليك. ومن هنا لعله واحدة من معاني ولاية علي بن أبي طالب أو حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. واحدة من مصادق ماذا؟ هذه الآيات المباركة. ثم تقول الآية، يستدل سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول: وهذا من عجيب الأمر في باب الجزاء والاستحقاق. واقعا من عجيب الأمر، لأنه هذه لا تنطبق مع أي ميزان من الموازين العقلائية الموجودة فيما بيننا، بل لا تنطبق حتى مع الآيات ماذا؟ القرآنية، التي تقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كسب حسنة فله، من يعمل سوءا يجزى به. عشرات الآيات بهذا المضمون، هذا كيف ينسجم منها؟ يقول: سيجيء البحث عنها في قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. هسه له بحث. إذن التفتوا، نحن عندما ذكرنا أن هناك رابطة تكوينية بين الجزاء وبين العمل من جهة، وأن الجزاء عين العمل في نشأة أخرى وهو باطن العمل من جهة أخرى، لا يتبادر إلى ذهنك بأننا نريد أن نقول ذلك كأنه كالأحكام الموجودة للجزاء التكويني أين؟ في الدنيا. لا، له ذاك حكم وهذا له حكم آخر. إذن بعد لا تستغرب، الله سبحانه وتعالى لسيئة يعطي خلود، ولعمل يعطي ماذا؟ خلودا آخر. هذا يعطيه خلود في النار، وذاك يعطيه ماذا؟ خلودا في الجنة، لأن أحكام الجزاء مختلفة. فلهذا بل هذا في الميزان الجزء الثاني من صفحة 172، كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء، وهو من الأبحاث القيمة والدقيقة أيضا. إلى صفحة مولانا، إلى صفحة إلى صفحة 188، يعني حدودا 18 صفحة أو 17 صفحة. سيد العلامة عند بحث مفصل في هذا المجال، إلى أن يأتي ويقول في صفحة 175: وبالجملة عالم المجازات ربما بدل الفعل من غير نفسه، وربما نقل الفعل وأسنده إلى غير فاعله، وربما أعطى للفعل غير حكمه، إلى غير ذلك من الآثار المخالفة لنظام هذا العالم الجسماني. ثم يدخل: فإن قلت هذا هل يتنافى مع الأحكام العقلية أو لا يتنافى؟ بحث مفصل بعد موكول إلى أبحاث الجزاء. هذه النقطة خلوها في ذهنكم حتى إن شاء الله مسألة العذاب المخلد قليلا تتضح لكم. هذا تمام الكلام في المقام الثالث من البحث، في المقام الثاني من البحث وما يرتبط به. أما المقام الثالث من البحث، المقام الثالث من البحث يريد أن يبين هذه القضية، وهو أننا صحيح نقبل بأن الإنسان له طبيعة خاصة به، ولكن هذه الطبيعة بناء على مجموعة من القواعد العقلية المنقحة في محلها تثبت لنا هذه المسألة، وهو أن الإنسان في الدنيا ظاهرا نوع ويوجد تحته أفراد. الإنسان نوع، زيد، عمرو، بكر، خالد، إلى كذا عدد من الأفراد، هذه كلها أفراد نوع واحد، نوع حقيقة واحدة، أفراد حقيقة واحدة. ولكن البراهين العقلية أولا والشواهد النقلية في القرآن والرواية ثانيا تبين لنا أن الإنسان في الآخرة جنس تحته أنواع. صحيح هو في الدنيا نوع تحته أفراد، ولكنه في هذه الدنيا من خلال أعماله واعتقاداته هو واقف على مفترق طريق أو مفترق طرق. هذه الطرق إما تؤدي به إلى أن يكون موجودا ملائكيا وهو نوع، وإما أن يؤدي به إلى أن يكون موجودا شيطانيا وهو نوع، وإما أن يؤدي به إلى أن يكون موجودا سبعيا وهو نوع ثالث، وإما أن يؤدي به إلى أن يكون موجودا بهيميا لا هم لها إلا العلف والطعام والأجوفين، وهذه ماذا؟ وهو نوع. إذن في الدنيا الإنسان ظاهرا ما هو؟ نوع واحد وتحته أفراد، ولكن هذا الإنسان بحسب عالم الملكوت ونشأة الملكوت، ومن هنا عبروا هؤلاء أن التناسخ الملكي ممتنع ولكن التناسخ الملكوتي ممكن، يعني أن الإنسان يتحول إلى بهيمة، يتحول إلى خنزير، يتحول إلى قرد، يتحول إلى سبع، يتحول إلى ذئب، يتحول إلى شيطان، يتحول إلى ملك، لا محذور في ذلك. هسه أدلته من أين العقلية؟ أدلته العقلية كما أشرنا، أولا أصالة الوجود، ثانيا التشكيك في الوجود، ثالثا الحركة الجوهرية، رابعا اتحاد العاقل والمعقول والعامل والعمل. هذه المباني الأربعة الفلسفية إذا اجتمعت تعطينا ماذا؟ تعطينا نتيجة، وهو أن الإنسان إذا تحرك في صراط البهيمية سوف يحصل على صورة نوعية بهيمية. لماذا؟ لأنه يتحرك وحركته جوهرية، فكلما تمكنت تلك الصورة والهيئة من وجوده ترسخ فيها إلى أن ماذا؟ إلى أن تتحد العامل مع ماذا؟ مع عمله، إلى أن يتحد العالم مع ماذا؟ مع علمه، فيكون هو هو اتحاد، يكون من قبيل ما ذكرنا في المثال الذي ذكره صاحب جامع السعادات، وهو أن القطعة من الفحم تبدأ ماذا؟ تبدأ سوداء مظلمة كثيفة، ولكنها عندما تجاور النار ماذا تحصل لها؟ ها؟ ماذا يحصل لها؟ في المرحلة الأولى تصبح حارة ولكن تبقى على سوادها وعدم إضاءتها، في المرحلة الثانية يكتسب ظاهرها ماذا؟ نارا، وإن كان يبقى الباطن ماذا؟ فحم أسود. في المرحلة الثالثة ماذا تكون؟ ها؟ هي تكون جمرة حمراء، هي تكون نارا، فتعطيك كل خصائص ماذا؟ النارية. إذا كانت النار محرقة هذه أيضا تكون ماذا؟ محرقة. إذا كانت النار حارة هذه أيضا ماذا؟ حارة. إذا كانت النار مضيئة هذه القطعة ماذا تكون؟ أيضا مضيئة، فتأخذ كل خصائص النارية، بل تكون نارا، هي تتحد، تتحول صورتها النوعية، وهذا هو معنى الحركة الجوهرية، يعني الجوهر يتحول من شيء إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. من خلال ماذا؟ من خلال عقائده، من خلال ملكاته التي تترسخ في وجوده. كيف تترسخ؟ من خلال الأعمال التي يقوم بها. ومن هنا تجد أن جملة من المحققين يميزون بين قوله آمنوا وعملوا الصالحات وبين قوله والصالحين، ألحقني بالصالحين. الصالح غير قوله عملوا الصالحات، الصالح يعني الذات صارت صالحة، أما قوله عملوا الصالحات الذات صالحة لو العمل صالح، وكم فرق بين الذات وبين العمل. إذن هؤلاء على المباني الفلسفية وعلى الأدلة والشواهد الروائية بناء على تجسم الأعمال وتجسدها أيضا تثبت هذه الحقيقة. أكتفي برواية واحدة في هذا المجال، وهي ما جاء في تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 275، الرواية عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنقول من قبل الفريقين. سئل عن قوله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فقال يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم، فبعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير. ثم يعدد النبي الأعظم عشرة أصناف من هذه الأمة تبدلت ماذا؟ تبدلت صورهم. ثم يدخل النبي الأكرم في بيان هذا الذي حشر على صورة القردة ماذا كان عمله في الدنيا، هذا الذي حشر على صورة الخنازير ماذا كان عمله في الدنيا، ذاك الذي يحشر على صورة النملة ماذا كان عمله في الدنيا، ذاك الذي يحشر في بعض الروايات يحشر الناس ولهم لسان بطول المحشر والناس يدوسون عليه. واقعا التصوير هو مشكل ها، ولكنه النشأة مختلفة، لسان بطول المحشر والناس يدوسون عليه، فيسأل الإلهي لما؟ يقول باعتبار أنك كنت جالسا في المشرق وتنال أخاك المؤمن وهو جالس أي في المغرب، فلسانك يطوله وأنت في المغرب وهو في المشرق، فالآن هذا اللسان إذا يطول بهذا المعنى يوم القيامة سوف ماذا؟ سوف يظهر للناس. التفتوا جيدا. إذن الشواهد الروائية كثيرة في هذا المجال. الإخوة اللي يردون يرجعون إلى هذه المسألة مفصلا فلسفيا وروائيا يرجعون إلى عيون مسائل النفس شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي الذي هو من الكتب القيمة في هذا المجال، صفحة 795، وكذلك كتابه الآخر اتحاد العاقل والمعقول أو دروس في اتحاد العاقل والمعقول وهو أيضا من الكتب القيمة في هذا المجال، صفحة 423، وكذلك هذه الرواية التي أشرناها في تفسير الصافي الجزء الخامس صفحة 275. خب إذا كان الأمر كذلك خلوا ذهنكم يمي، إذا تمت هذه القاعدة الفلسفية والأصل القرآني عند ذلك قد يقول قائل وهو أن بعض الأعمال حقيقتها النار، من قبيل قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا وسيصلون سعيرا. هذه بعض الأعمال، أو وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، بعض الأعمال حقيقتها النار. فإذا الإنسان مارس تلك المعاصي ثم صارت تلك المعاصي ملكات راسخة في وجود النفس، فالنار تكون ماذا؟ صورة نوعية لهذا الموجود. فإذا صارت صورة نوعية بعد يتألم بالنار أو لا يتألم بالنار؟ ها؟ صورته النوعية تبدلت من حال إلى حال آخر صار نارا. ومن هنا فالنار تحرق نفسها تؤلم نفسها؟ لا، هذا الموجود أيضا بتمكن تلك الصور النوعية النارية فيه عند ذلك بعد لا يتألم بهذه الصورة النوعية. ومن هنا بعد تندفع تلك الشبهة التي أشرنا إليها فيما سبق، وهي مسألة ما أشار إليه السيد الطباطبائي في المجلد الأول من الميزان صفحة 413، قال وأن العذاب إنما يكون عذابا إذا لم يكن ملائما للطابع، فهذا العذاب بعد يكون ملائما للطبع وللصورة النوعية للإنسان أو لا يكون ملائما؟ ها؟ يكون ملائما. فإذا صار ملائما بعد يؤلمه أو لا يؤلمه؟ من قبيل ذلك الحيوان الذي يعيش في الرائحة الكريهة، مثل هذا الحيوان لو جاء إلى روح وريحان تؤلمه رائحة الروح والريحان وهذا أمر طبيعي. يقول عند ذلك أولا لا يؤلمه، وثانيا تنتفي القاعدة الفلسفية المعروفة أن القسر لا يكون ماذا؟ دائميا ولا أكثريا، بعد لا يكون قسرا لأن الصورة النوعية صدور الآثار منها ما هو؟ بمقتضى طبعها أو على خلاف طبعها؟ الإحراق بمقتضى طبعها أو على خلاف طبعها؟ بمقتضى طبعها. بعد هل يكون قسرا أو لا يكون قسرا؟ لا يكون قسرا. إذن حتى لو تمت القاعدة الفلسفية في محلها وإن كنا نتأمل فيها، حتى لو تمت فإنها أيضا ماذا؟ المقام ليس من مصادقها، لأنه العذاب لا يكون داء قسرا، وإنما يكون مقتضى طبيعة ماذا؟ ذلك الموجود. وهذا ما ذكره صدر المتألهين في الأسفار المجلد التاسع صفحة 349، وينقله عن بعض الأكابر منهم ابن العربي في الفتوحات، ينقل هذه النظرية. يقول: يدخل أهل الدارين فيهما السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله. هذه عبارة الفتوحات. يقول: يدخل أهل الجنة إلى الجنة ماذا؟ بفضل الله. ويدخل أهل النار إلى النار ماذا؟ بعدل الله. وينزلون فيهما بالأعمال ويخلدون فيهما بالنيات. عبارات محسوبة دقيقة جدا. ينزلون فيها بالأعمال ويخلدون فيها ماذا؟ بالنيات. فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازيا لمدة العمر في الشرك في الدنيا. الألم يبقى معهم أي مقدار؟ ها؟ مقدار معصيتهم في عالم الدنيا. فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعيم في الدار التي يخلدون فيها. يكون لهم نعيم ولكن لا يخرجون من نار جهنم، لأن الأدلة قطعية على أن النار ما هي خالدة، لا تصطك أبوابها، لا تغلق أبدا، تبقى موجودة هي وأهلها. قال: نعيما في الدار التي يخلدون فيها، بحيث أنهم لو دخلوا الجنة تألموا، لأنهم صارت طبيعتهم ماذا؟ طبيعة نارية، تنسجم تتنعم ماذا؟ بهذه الدار، لعدم موافقة الطبع الذي جبلوا عليه، فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لدغ الحياة والعقارب. كما يلتذ أهل الجنة بالظلال والنور لأن طبائعهم تقتضي ذلك. ألا ترى الجعل؟ ألا ترى الجعل يتضرر بريح الورد ويلتذ بالنتن؟ هناك حيوان ها يتضرر بهذه الرائحة الطيبة ويلتذ ماذا؟ بالرائحة الكريهة. فاللذات تابعة للملائم والآلام تابعة لعدمه. ونقل في الفتوح أيضا عن بعض أهل الكشف أنهم إلى آخره، بحث آخر. هسا بلي هسا عن هذا البحث العقلي أنا طرحته سيدنا، صحيح هذا اللي تفضلوه. هسا الآن لابد أولا نجيب جوابا ماذا؟ عقليا، وإلا الجواب النقلي في مقابل القواعد العقلية صحيح لو مو صحيح؟ أصلا الجواب ليس فني. أنت لابد إذا كان الإشكال عقلي لابد أن تدخل عليه من أي طريق؟ من طريق العقل، ثم تؤيد دليلك العقلي ماذا؟ بشواهد الناقل. وإلا لو تم الدليل العقلي للقوم وهو أن القصر لا يكون دائميا ولا أكثريا، لابد هذه الظواهر ماذا نفعل لها؟ ها؟ تصرفها عن ظاهرها. بعد القواعد منقحة في محلها. إذن شوفوا عندها بعد، أنت تعرف طريقة الدخول إلى الأبحاث. عندما يستدل لك أحد بقاعدة عقلية لا تقل له لعد ماذا تفعل في قوله تعالى هكذا. بعد هذا الجواب ليس جوابا على المبنى الفني، لابد أنت دليل عقلي تناقشه ماذا؟ بدليل عقلي، ثم تؤيد ما ذهبت إليه من الدليل العقلي بأي طريق؟ بالشواهد النقلية. هذا هو الإشكال. أما جواب، خلوا ذهنكم يمي، أيضا لا نريد أن نطيل على الإخوة. الجواب هو أن الله سبحانه وتعالى مسلم عقليا، وشاهده القرآن أيضا موجود: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق، وأيضا جعل له كمالا خاصا له، ومن هنا ليس كل كمال هو لذة لكل موجود، بل كل كمال هو لذة لموجود ماذا؟ لموجود خاص. فلعل ما تلتذ به أنت يتألم به ماذا؟ موجود آخر. وبالعكس، لعل ما تتألم به أنت ماذا؟ يلتذ به موجود آخر. ومن هنا نحن قلنا مرارا بأن لكل مخلوق كماله الخاص به. الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم ماذا؟ ثم هداه. هداه إلى ماذا؟ هداه إلى كماله الخاص به. هذه مقدمة برهانية في محلها، لأن الله حكيم وقرآنية، إن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المقدمة الثانية، ما هو الكمال الخاص بالإنسان؟ ها؟ ما هو الكمال الخاص بالإنسان؟ قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ها؟ لا تبديل لخلق الله. إذن القرآن بين أن كمال الإنسان في ماذا؟ في الفطرة الإلهية. ما معنى في الفطرة الإلهية؟ يعني أن يكون قريبا من الله في القرب الإلهي، هذا كمال الإنسان. وإلا كمال الإنسان ليس في الطعام، كمال الإنسان ليس في الشراب، كمال الإنسان ليس في الجنة، كمال الإنسان بما هو إنسان، وإن كان بعض قواه النازلة كماله في الجنة، لا، كمال الإنسان يعني كمال المرتبة العالية من الإنسان هي في أي شيء؟ في القرب الإلهي. ما معنى القرب الإلهي؟ ذكرنا مرارا في أبحاث مختلفة، المراد من القرب الإلهي يعني التشبه بالله، التخلق بأخلاق الله علما وعملا، هذا كمال الإنسان، وهذه هي لذة الإنسان الحقيقية. وهذه مقدمة أيضا عقلية وماذا؟ ونقلية، صريح الآيات القرآنية تثبت لنا هذه الحقيقة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أن هذه الفطرة وأن هذا الكمال الذي خلق لأجله الإنسان والذي فطر عليه، يتبدل أو لا يتبدل؟ أحسنتم، الآية مباشرة قالت في سورة الروم: لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، لا يتبدل. وبعبارة أخرى أن هذه الفطرة سنة إلهية، والسنة الإلهية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله ماذا؟ ها؟ تحويلا. هذه هم المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، نحن عندما نقول، التفت لهذه المقدمة الرابعة، نحن عندما نقول أن الإنسان في الدنيا نوع تحته أفراد وفي الآخرة جنس تحته أنواع، ما هو مرادنا؟ مرادنا جنس تحته أنواع، يعني عندما يتحول إلى نوع أو نوع آخر يفقد ما عنده سابقا بنحو عرضي، أو يضاف إليه شيء جديد مع حفظ ما سبق. أضرب لك مثال، جنابك تقول الإنسان ما هو؟ عرف لي الإنسان. جسم، جوهر، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ماذا؟ ها؟ ناطق. هذه من تأتي الناطقية، وهي الفصل الأخير، يعني يفقد الفصول السابقة أو مع حفظ الفصول السابقة. وبعبارة أخرى، لبس بعد خلع، لو لبس بعد لبس، لبس بعد لبس، يعني عندما يصل إلى الناطقية الحيوانية، موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. عندما يصلوا إلى الحيوانية، النمو موجود أو غير موجود؟ كلها موجودة، حدها غير موجود كما ذكرنا. هسه الآن عندما نقول جنس تحته أنواع، عندما يكون قردا أو خنزيرا أو شيطانا أو ملكا، يفقد الناطقية لو تأتي الصورة على الناطقية، يا أمين، يعني يكون قردا لو يكون إنسانا قردا، أي منهما؟ وهذا معنى العرضية والطولية. لا لا لا، مو البحث في الجسد حقيقته، لأنه البحث مو جسدي يوم القيامة. الآن ذاك مرن هذا حقيقة ماذا يحشر، هسه قد يكون صورته الظاهرية أيضا ماذا، ولكن نريد أن نعرف ماذا حقيقته، ما هي. وإلا قد قرد مولانا ولكن يمشي على اثنين، هذه الملاك ليس على. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين: الصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. الظاهر الآن ما عندنا حقيقة ما هي، لبه ما هو، لبه ما هو. فهنا نسأل أن هذا الموجود الذي صار ملكا، إنسان ملك، لو تحول من إنسان إلى ملك، ياه من هين. ها، واي فرق أن نقول أن التحول عرضي كما الآن بيني وبين الحيوانات يوجد ماذا؟ عرضية. هو حيوان قرد وأنا حيوان ماذا؟ إنسان. يوم القيامة عندما الرواية تقول تحسن عندها القردة والخنازير، يعني الإنسانية تذهب وتأتي صورة القردية هالشكل. لما على الإنسانية تأتي ماذا؟ ها؟ صورة جديدة، وهي ماذا؟ وهي صورة القردية. كما أن النمو يبقى ولأتي صورة ماذا؟ صورة الحيوانية. عندما تأتي صورة الحيوانية صورة النمو تذهب لو باقي على حالها. ها، إذن هذا الموجود مع حفظ إنسانيته ماذا يكون؟ ها، يكون قردا. صحيح لو مو صحيح؟ فإذا مع حفظ إنسانيته يبقى قردا، إنسانيته ماذا تريد؟ ماذا تريد إنسانيته؟ القرب الإلهي. صورته النوعية التي أوجدها بملكاته ماذا تجعله؟ ما يتناسب معها. يتألم ولا يتألم؟ لو ماتت تلك الصورة الفطرية والإنسانية وبدلت، نعم يتبدل العذاب إلى ماذا؟ إلى عذب. ولكن ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فتبقى صورته الإنسانية طالبة لأي شيء؟ طالبة للكمال والقرب الإلهي. ولكن تناله أو لا تناله؟ لماذا لا تناله؟ لأنه هيئت صورة نوعية مقتضاها هو هذا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى هؤلاء، التفت إلى هذه الآية المباركة، يقول بالنسبة إلى هؤلاء كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. هسه لماذا يريدون الخروج إذا صار عذبا له؟ لا لا لا، غم خلوه قبل الغم، أريد أوصل أنا هذه قبلها. لماذا يريدون الخروج؟ لأن مقتضى الفطرة ماذا؟ تريد القرب الإلهي. ولكن مقتضى الطبيعة الثانية التي أوجدوها ما هي؟ ها؟ تريد هنا. إذن هم نحن حفظنا الألم والعقاب والعذاب من جهة، وهم أنه هذا الألم على خلاف الطبيعة لو على مقتضى الطبيعة؟ لا لا، على مقتضى الطبيعة، الطبيعة الثانية مالته. أحسنتم. إذن لا قاعدة القسر تأتي، لأنه ما يصدر من الآثار والألم مقتضى ماذا؟ طبعه الثانوي. ولا يرتفع عنه الألم والعذاب، لأن مقتضى طبعه الأول ماذا؟ القرب الإلهي. ما أدري قدرنا نوصل إلى النتيجة المطلوبة لو ما قدرنا نوصل؟ بل إيه؟ لا لا، مو عذاب معنى وعذاب مادي أيضا. أنت أساسا في الدنيا مولانا اللي يتعذب الروح مو البدن. البدن إذا لم يشعر ما يتألم. فلهذا أنت في حال العمليات الجراحية عندما يأخذون منك فقط إدراكك بالألم يبعضوك تبعيضا، يقطعونك تقطيعا، تحس بالألم أو لا تحس؟ حتى لو رأيت أنه دي يقطعوك تتألم أو لا تتألم؟ لماذا؟ لأن الإحساس بالألم غير موجود. فالذي يتألم هو الروح حتى في الدنيا، في الآخرة أيضا الروح هي المتألمة. ملتفت لي؟ والروح حقيقتها تريد الصعود إلى أعلى، إلى القرب، وهي ممنوعة بمن؟ ممنوعة بمن أسرها. بما هو؟ بالهوى، بالطبيعة النوعية الثانية. فلهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. فهذا العاقل يريد القرب الإلهي وهو مأسور لا يستطيع أن يخرج من هذا المكان. ومن جهة أخرى الطبع الثانوي مقتضى طبعه ما هو؟ ها؟ أنا أضرب لك مثال أقرب المطلب. شوفوا الآن أنت عندك قوة عاقلة وعندك قوة شهوية. عندما تأكل الحرام الشهوية تلتذ لو ما تلتذ، ها؟ ولكن تعلم أنك دا تمارس الحرام، منو دا يتألم؟ العاقلة تندم على هذا الفعل. فمع أن الألم موجود فلهذا يحصل الندم، ولكنه اللذة أيضا ماذا؟ موجودة. إذن نحن نقبل أنه بعض قوى الإنسان تلتذ، ولكن القوى الأصلية التي هي لب الإنسان تبقى على ماذا؟ تبقى على الألم. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها. لماذا يريدون الخروج؟ انتهت فترة أمد العذاب، انتهى، لماذا يريدون الخروج؟ يريدون الخروج لأن الفطرة باقية على حالها. هذا فيما يرتبط ماذا؟ بالجواب العقلي. هسه تتمة الحديث إن شاء الله تأتي في يوم الأحد، لأنه أنا أعتذر يوم السبت عندي شغل في طهران فما أقدر، إن شاء الله يوم الأحد والاثنين في خدمة الإخوة، والحمد لله رب العالمين.